صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك يا غريب يا مظلوم كربلاء. بأبي بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح أدركوا بالحسين أكبر عيد فغدوا في من الطفوف أضاحي لست أنسى من بعدهم طود عز لست أنسى من بعدهم طود عز وأعادي مثل سيل بطاحي ثم لما نال الظما منه والشمس ونزف الدماء وثقل السلاح أوقف الطار يستريح قليلا أوقف الطار يستريح قليلا فرماه القضاء بسهم متاحي فهوى العرش للثرى ودلهمت برماد المصاب منها النواحي حر قلبي لزينب مذ رأته ترب الجسم مثخنا بالجراح أخرس الخطب نطقها فدعته بدموع بما تجان في صاحي تقل ودي أوصل مصرعك وانجدل وياك لكن شبيدي لازم ذيالي يتامى لا يقدر السجاد ينهض كان جيناك خدك نوسده وبالدمع نغسل الطبرة قالها بلا تجهيز لازم يتركوني وباكر تمر بي الضعينة وتنظريني وانت وخواتي كان ردت تودعوني مقبل عليك الليل جيب الفاطمية وان كان يمي تقدري تجين لا بس وتوصلين المشرعة يا مجسد عبا طلعوا بسواد الليل يستركم عن الناس ولزم الصبر يا عزيزة الزهر الأمر فات إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انتهى بنا الحديث ليلة البارحة من خلال هذه الآية المباركة إلى أن عالم الذر من العوالم الثابتة بالأدلة الصحيحة كتابا وسنة، وبينا ما هو المقصود من هذا العالم. هذه الليلة نتحدث حول خصائص المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم في عالم الذر، وهنا أربع خصائص. الخصوصية الأولى للمعصومين عليهم السلام في عالم الذر توقف نبوات الأنبياء ورسالات المرسلين على الإقرار بنبوة جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله، والإقرار بولاية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. عالم الذر هو عالم الميثاق، أخذ الله فيه الميثاق على الخلق. ما هو الميثاق الذي أخذه الله على الخلق وعلى النبيين؟ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. هذا الميثاق يتضمن أمور ثلاثة. الأمر الأول الإقرار لله بالربوبية، والأمر الثاني الإقرار للنبي صلى الله عليه وآله بالنبوة، والأمر الثالث الإقرار للأئمة من آل محمد عليهم السلام بالإمامة والولاية. فتوقفت نبوة كل الأنبياء ورسالة كل الرسل على الإقرار بهذه الأمور الثلاثة في عالم الذر، في عالم الظلال. لذلك ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: ما تكاملت النبوة لنبي في الأظلة، أظلة يعني عالم الذر كما ذكرنا البارحة، ما تكاملت النبوة لنبي في الأظلة حتى عرضت عليه ولايتي وولاية أهل بيتي فأقر بطاعتهم وولايتهم. إذا أقر النبي بولاية الأئمة وولاية النبي حينئذ تتكامل نبوته، وإلا فإنه لا يكون نبيا. وورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما نبئ نبي إلا بمعرفة حقنا وتفضيلنا على من سوانا. وورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: ثم أخذ الله على النبيين ميثاقهم فقال لهم: ألست بربكم؟ وأن هذا محمد رسول الله، وأن هذا علي أمير المؤمنين. فقالوا: بلى. فثبتت لهم النبوة. يقول الإمام الباقر عليه السلام عندما أجابوا بلى وأقروا بالربوبية وبالنبوة للنبي وبالولاية للأئمة ثبتت لهم النبوة والرسالة بعد الإقرار في عالم الذر بإمامة الأئمة عليهم السلام. لذلك أنت تسمع الرواية الواردة عن طريق الفريقين: كنت نبيا وآدم بين الطين والماء، أو كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، كنت نبيا وآدم بين الطين والماء أو بين الروح والجسد. ونفس اللسان أيضا ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: كنت وصيا وآدم بين الروح والجسد. متى؟ في عالم الذر. في عالم الذر كان علي وصيا، وفي عالم الذر كان محمد نبيا. هي نبوة النبي مي في هذه النشأة، مي في نشأة الدنيا، نبوة النبي تمتد إلى عالم الذر. وكان على الأنبياء أن يعترفوا بأن محمد نبيهم، ويعترفوا بأن الأئمة من آل محمد أئمتهم وسادتهم. وقد اعترف جميع الخلق في عالم الذر لمحمد بأنه هو النبي لجميع الخلق، واعترف جميع الخلق بأن أئمة الخلق جميعا هم محمد وآل محمد. الخصوصية الثانية خصوصية السبق في الإجابة. شلون يعني خصوصية السبق في الإجابة؟ لأي شي تقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، جمع الخلق جميعا على هيئة الذر الصغار وأوجد فيهم ما يعقلون ثم خاطبهم ألست بربكم. كل الروايات تجمع طبقا للآية المباركة بأن الخلق أقروا وأذعنوا لله بالربوبية، لكن لم يكن إذعان الخلق في عرض واحد، بل كانت هناك طولية، بعض الخلق تقدم وبعض الخلق تأخر، بعض الخلق فورا أجاب الله وبعض الخلق تأخر عن الإجابة. من هم الخلق الذين أجابوا الله مباشرة؟ تنص الروايات على أن أول من أجاب الله هم محمد وآل محمد عليهم السلام. ورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال لما أراد الله أن يخلق الخلق نشرهم بين يديه، أخرجهم كالذر كما ورد في الروايات، نشرهم بين يديه وقال لهم من أنا؟ فكان أول من نطق رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلي أمير المؤمنين والأئمة من ولد علي قالوا أنت ربنا. أول من أجاب وأول من قال بلى محمد وآل محمد عليه السلام. شنو سر هذه السرعة في الإجابة؟ لماذا أول الخلق الذين أقروا لله بالربوبية محمد وآله صلوات الله وسلامه عليهم؟ لأنه لا يوجد في الخلق جميعا من يضاهي محمدا وآله في معرفة الله سبحانه وتعالى. جميع الخلق كما أشرنا في الليالي السابقة عند حديثنا حول عالم الأنوار، علم التوحيد وعلم معرفة الله إنما أفيض على الخلق عن طريق من؟ عن طريق محمد وآله. فالذين عرفوا الله ووحدوا الله وعبدوا الله هم محمد وآله صلوات الله وسلامه عليهم، لذلك هم أول من أجاب الله سبحانه وتعالى. وإلى هذا المعنى تشير رواية واردة عن الإمام الصادق عليه السلام قال أول من أجاب من الخلق رسول الله لأنه كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أقرب الخلق إلى الله وأعرفهم بالله محمد وآله، لذلك سبقوا إلى الإجابة صلوات الله وسلامه عليهم في الوقت الذي تأخر فيه الأنبياء والرسل وجميع الخلق عن إجابة الله سبحانه وتعالى. خصوصية ثالثة التي تنبه عليها الروايات للمعصومين في عالم الذر خصوصية تختص بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهي تسمية أمير المؤمنين بأمير المؤمنين. أكو عندنا روايات واردة عن طريق الشيعة وواردة عن طريق غيرهم، وقد جمعها صاحب عبقات الأنوار قدس الله نفسه الزكية ونقلها عن كتب القوم. كل هذه الروايات تركز على محور واحد، وهو أن أمير المؤمنين سمي بأمير المؤمنين في عالم الذر. من ضمن الروايات ما ينقلها صاحب العبقات عن ابن شيرويه الديلمي يرفعه عن حذيفة اليماني رضوان الله تعالى عليه، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لو علم الناس متى سمي علي أمير المؤمنين لما أنكروا فضله، سمي أمير المؤمنين وآدم بين الطين والماء، إذ قال الله سبحانه وتعالى أنا ربكم ومحمد نبيكم وعلي إمامكم، فأقر الخلق بالإمرة لأمير المؤمنين في عالم الذر. لذلك احنا لما نقول أمير المؤمنين مو معناه أمير المؤمنين من المسلمين يعني من هذه الأمة، لا، أمير المؤمنين جميعا من هذه الأمة ومن الأمم السابقة، لا يوجد مؤمن إلا وعلي أميره، وقد اعترف الكل لعلي بالإمرة في عالم الذر، كل الخلائق اعترفت بأن أميرها علي بن أبي طالب، لذلك سمي بأمير المؤمنين من يوم أخذ الميثاق له بالإمرة صلوات الله وسلامه عليه. هذه خصوصية ثالثة. الخصوصية الرابعة في عالم الذر عرض أرواح الشيعة على المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. أرواح الشيعة في عالم الأضلة، في عالم الأرواح، عندما أخذ الله الميثاق عرضها على الأئمة من آل محمد عليهم السلام. ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال عرضها، يعني الأرواح، عرضها سبحانه وتعالى عليه، على النبي، وعرفها رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي بن أبي طالب والأئمة من ولده، كل الأرواح الموالية لأهل البيت عرضت على أهل البيت في عالم الأظلة واعترفت بولايتهم وإمامتهم من ذلك العالم. لذلك بعض علمائنا يقول المعرفة بأهل البيت عند الشيعة معرفة فطرية. شلون يعني معرفة فطرية؟ قل مثل ما أن معرفة الله معرفة فطرية تمتد إلى عالم الذر كما بينا ذلك البارحة، معرفة أهل البيت أيضا تمتد إلى عالم الذر فهي معرفة فطرية. تمعرفتك بأهل البيت وولايتك لهم وإذعانك بإمامتهم ليست وليدة هذا العالم، وإنما تمتد من ذلك العالم الذي عرضت فيه ولاية أهل البيت عليك فأقررت بها وعرضت روحك ضمن الموالين على آل محمد عليهم السلام. تسامع الرواية أن رجل دخل على أمير المؤمنين عليه السلام، وعدنا بهذا المضمون ما يقارب 20 أو 30 رواية. دخل رجل على أمير المؤمنين قال له يا أمير المؤمنين والله إني أحبك وأتولاك. قال لا، لست كما تقول. قال ولم؟ قال لأن الله خلق الأرواح قبل خلق الأبدان 2000 عام وعرض أرواح محبينا علينا فلم أرى روحك بين الأرواح. أرواح الشيعة عرضت علينا في عالم الذر، في عالم الأظلة، ولو كانت روحك، ولو كنت من الشيعة لرأينا روحك ضمن الأرواح. إذن أرواحنا يوم أخذ الميثاق عرضت على الأئمة من آل محمد، فمعرفتنا بالولاية معرفة فطرية، نسأل الله الثبات عليها. إذن عالم الذر، عالم الميثاق، ثبتت فيه مجموعة من الخصوصيات لآل محمد عليهم السلام، وأخذ الله فيه الميثاق على كل العباد له بالربوبية ولمحمد بالنبوة ولعلي وولده بالولاية. وين أودع هذا الميثاق؟ أودع هذا الميثاق في الحجر الأسود. لذلك يقول الفقهاء يستحب لمن يأتي الكعبة المشرفة أن يستلم الحجر الأسود ويقول هذه أمانتي أديتها وميثاقي تعهدته فاشهد لي بالموافاة يوم القيامة. لما توصل إلى الحجر الأسود يستحب أن تقول وميثاقي تعهدته. أي ميثاق؟ الميثاق الذي أخذ عليك في عالم الذر تتعهده عند الحجر الأسود، لأن الحجر الأسود هو مستودع المواثيق. يقول الحلبي للإمام الصادق عليه السلام لأي علة يستلم الناس الحجر الأسود؟ قال لأن الله جمع فيه ميثاق الخلائق. لذلك الروايات تنص أن الإنسان إذا استلم الحجر الأسود يستحب له أن يشهد لله بالوحدانية ولمحمد بالنبوة وللأئمة بأسمائهم واحدا واحدا بالولاية. وأمر ثالث تؤكد عليه النصوص هو استحباب إعلان البراءة من أعداء أهل البيت عند الحجر الأسود. حجر الأسود ميثاقك هناك، فتجدد عهدا بالميثاق عند الحجر المبارك. العهد بربوبية الله، والميثاق بنبوة النبي، والميثاق بإمامة الأئمة، والبراءة من أعدائهم عند الحجر المبارك. تسامع أن عمر بن الخطاب لما طاف حول البيت الشريف حول الكعبة المشرفة وصل إلى الحجر الأسود استلم قبل، بس هو في قلبه فتشي بعد لابد من بيانه. قال والله إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كان بك حفيا وكان يقبلك لما قبلتك. تفت إليه أمير المؤمنين قال يا عمر هذا حجر يضر وينفع. قال من أين لك هذا؟ قال يا عمر أولم تقرأ قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. يا عمر مسح الله على ظهر آدم فأخرج ذريته من صلبه على هيئة الذر وألزمهم العقل، ثم طالبهم أن يقروا له بالربوبية فأقروا، فوضع أو فكتب أسماء العباد في رق، وكان للحجر ذلك الوقت عينان ولسان وشفتان، فقال له الله أيها الحجر افتح فمك، ففتح فمه فوضع ذلك الرق فيه وقال له اشهد لمن وافاك بالموافاة. لهذا الحجر الأسود يحمل المواثيق التي أودعها الله فيه سبحانه وتعالى، اشهد لمن وافاك بالموافاة. بعض الروايات تشير إلى أنه من الملائكة، اشهد لمن وافاك بالموافاة. لذلك أنت توافيه وتقول هذه أمانتي أديتها وميثاقي تعهدته فاشهد لي بالموافاة يوم القيامة بأنني على العهد المعهود وعلى الميثاق الذي أخذ في عالم الذر. هذا خطاب يوجهه الحاج المعتمر عندما يتشرف بزيارة الكعبة المشرفة. لكن أكو بعض الحجاج عند الكعبة المشرفة يكون لهم خطاب آخر، يقول له: يا حسين، حل من إحرامك فإن القوم قد عزموا على قتلك، ولو كنت متعلقا بأستار الكعبة. حينها يطوف الحسين حول البيت الحرام ويخاطب ربه بخطاب مختلف عن جميع الحجاج، ويلبي بتلبيات مختلفة. يخاطب الحسين ربه بلسان حاله: لبيك يا ربي من جوارك أنا ما طرود. خلينا نلبي مع الحسين: لبيك يا ربي من جوارك أنا ما طرود، لبيك ذبحوني وقلبي من العطش ما مرود، لبيك تذبح عزوتي واظل انا ما افرق، لبيك انا خايف وكل الناس مأمونة. بعد مع الحسين: لبيك انا حسين الصبط ما راقب وشاني، لبيك راسي يرفعون وبرمح عدواني، بعد لبيك توقف حيرة بالشام نسوان، لبيك وعليلي أغلى ليس حبون. بعد عند الحسين تلبية مفجعة، تلبية مؤلمة: لبيك يا ربي تقبل منسك ولا ما، واقبل يا ربي تلبياتي بذبحة الأطفال. بعد يا أبا عبد الله: لبيك حتى الشمس، لبيك حتى الشمس يصعد صدري بليل. وحسينا تلبية مؤلمة مفجعة للحسين: لبيك يا ربي تقبل منسك ولا أعمى، واقبل يا ربي تلبياتي بذبحة الأطفال. بعد: ولبيك حتى الشمر يصعد صدري بليل، لبيك نحري النحور صدري يدوسون، وقد انجلى عن مكة نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه، والمستشهدين تحت لوائه، اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.